عيني عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، أسأل الله العلي الأعلى في بداية هذه الحلقة أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا حسن الخلق، وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق. وأذكر دائما بالحديث الذي أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث كما ذكرت سابقا يعد أصلا في الأذكار التي تقال في الصلاة. في رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، زاد أبو داود المكتوبة وزاد الترمذي كبر. نرجع إلى رواية مسلم ثم قال، يبقى رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قال، لكن هناك زيادتان، زيادة عند أبي داود وزيادة عند الترمذي. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي رواية وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق. هذا هو محل الشاهد، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الحديث. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يجنبنا ما لا يرضيه، وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق، وأن يحل الأمن والأمان على ربوع مصر، وأن يأخذ على أيدي المفسدين جميعا، وأن يمكن لدينه وعباده الصالحين، وأن يجعلنا منهم. أما بعد، في المرة السابقة كنا قد تكلمنا عن الشجاعة، وبقي لنا أصل من أصول الأخلاق الحسنة وهو العدل لتكتمل الصورة، وسأعيدها كاملة بعد أن أتكلم عن العدل. العدل، العدل في كل شيء. فالإنسان العادل سواء كان إماما أو مأموما هذا إنسان رباني، عدل في الأخلاق، إذ أن الخلق الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله في المدارج، وكذلك قال غيره، الخلق الحسن غالبا هو خلق وسط بين خلقين ذميمين. فمثلا الجود خلق وسط بين البخل وبين التبذير والإسراف. الجود، قال الله تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فالجود خلق وسط بين هذين الخلقين الذميمين، البخل أو الإسراف. الإسراف، لكن إذا تكلمنا عن الإسراف فإن الإسراف كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله أمر نسبي، فقد يكون إنفاق مبلغ ما أو الإنفاق على صورة ما إسرافا في حق زيد وليس إسرافا في حق عمرو، لأن عمرو عنده من الدخل عنده من المال ما يسمح له بهذا، بأن يتوسع في أمور لا يستطيع محدود الدخل أن يتوسع فيها، إن توسع فيها كان مسرفا مبذرا. وقال بعض أهل العلم كل ما أنفق لله عز وجل فليس إسرافا، كل مال ينفق في طاعة الله تبارك وتعالى ليس إسرافا، وإنما الإسراف أن ينفق المال في غير طاعة الله بل في معصية الله، في معصية الله حتى ولو كان هذا المال مالا ضئيلا والعياذ بالله. فهذا هذا المال المنفق رغم قلته يعد إسرافا. أما إن أنفق في الأوجه المباحة فهذا مال يعني لا يأخذ عليه أجر ولا يتحمل بسببه وزرا، لكن لا يأخذ عليه أجرا ولا يتحمل بسببه وزرا، لكن الإنسان الناصح ينبغي أن يتذكر دائما أنه في تجارة مع الله عز وجل، فكل مال ينفقه حتى ينتفع بهذا المال في الآخرة ينبغي أن يكون بنية حسنة مشروعة، وأن ينفق في وجه من أوجه القربات. يبقى إذن الجود خلق وسط بين البخل وبين الإيه؟ وبين الإسراف والتبذير. كذلك الحلم، الحلم خلق وسط بين الغضب وبين المهانة وسقوط النفس والعياذ بالله. إزاي؟ الإنسان الحليم إنسان عنده كرامة وعنده عزة نفس، لكنه بسيطرته على نفسه وتمالكه لرباطة جأشه يستطيع أن يخطم النفس ويذمها بحيث يتصرف على الوجه الصحيح الذي يقمع به غضبه وشيطانه وشيطان صاحبه. فالحلم خلق وسط بين الغضب والغضب، تكلمنا عنه في المرة السابقة إزاي إن الإنسان في غضبه يفقد صوابه ويأتي كلامه غير مرتب وتتغير خلقته ويحمر وجهه وتنتفق أوداجه وما إلى ذلك. لا، انظر إلى هذا التصرف من حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. سبه رجل فانتظر ابن عباس حتى فرغ الرجل من مقالته، ثم قال ابن عباس لعكرمة مولاه انظر هل لهذا الرجل من حاجة فنقضيها له. فاستحيا الرجل من نفسه، استحيا من نفسه واعتذر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، إذ جاء عربي فجبذه أو جذبه من برده من جهة الظهر حتى رأيت أثر البرد أو أثر الحاشية في صفحة عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال له الأعرابي يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، اديني من مال ربنا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام، التفت إليه وضحك وأمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أغلظ رجل الكلام جدا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فقال له أحد أعوانه ألا تعاقبه؟ قال إني أستحي أن يضيق حلمي عن غضب واحد من رعيتي، إني لأستحي أستحي من هذا. وذكرت سابقا الأثر، أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أن رجلا اشتد عليه في القول فنظر إليه عمر وقال أردت أن يستفزني الشيطان فتأخذني عزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا، قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك، قم يا عم سيبني في حالي، قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقابلتك. كذلك شوف الشجاعة والجبن والتهور. الشجاعة خلق وسط بين الجبن والتهور. احنا قلنا ان الانسان في الحلم، الحلم خلق وسط بين الغضب وايه وسقوط النفس والمهانة والعياذ بالله. ان واحد الناس يتريقوا عليه ويقولون له اقوالا سيئة وما الى ذلك ولا يرد عليهم، اما لانه سفيه او لانه عديم الشخصية وما الى ذلك، او واحد اخر غضوب يثور وما الى ذلك. لا، الحلم خلق وسط بين الامرين، كذلك الشجاعة خلق وسط بين الجبن والتهور. ما هو الضابط الذي يفصل بين الشجاعة والتهور؟ المتهور ليس خائفا والشجاع ليس خائفا، لكن الضابط الذي يفصل أو يميز بين الاثنين أن الشجاع ينظر في المآلات دائما، في المصالح والمفاسد، بخلاف المتهور. فالمتهور لا ينظر إلى العواقب، يهجم على الأمر هجما. فالمتهور ليس خائفا والشجاع ليس خائفا، لكن الضابط الذي يفصل بين الخلقين هو النظر في عواقب الأمور. من نظر في عواقب الأمور والمآلات، المصالح والمفاسد وما إلى ذلك، فهذا إنسان شجاع، ومن لم يفعل فهذا إنسان متهور. العدل، قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يعني هذا مما عهد الله عز وجل عليه عباده المؤمنين: وإذا قلتم فاعدلوا، ينبغي أن يكون كلامك بالعدل والقسط. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، هذه صيغة مبالغة، يعني ينبغي أن تكونوا هكذا دائما، قوامين بالقسط أي بالعدل، القسط هو العدل. كونوا قوامين بالقسط، يعني ينبغي أن تتصفوا بهذا دائما. القوام غير القائم، القائم بالقسط هو الذي قد يقوم بالعدل في قضية أو قضيتين، لكن القوام هو الإنسان الذي من شأنه أن يفعل هذا دائما. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. شهداء لله، يعني ايه شهداء لله؟ يعني اذا شهد الانسان ينبغي ان يجعل شهادته منهم من قال لذات الله، لوجه الله، طلبا لمرضاته، طلبا لثوابه عز وجل. اذا ينبغي ان يكون هذا هدفك في الشهادات، لأنه عز وجل قال في موضع آخر: وأقيموا الشهادة لله. وأقيموا الشهادة لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كيف يكون قواما بالقسط على نفسه؟ أن يعترف ويقر بما على نفسه من حقوق، أن يعترف ويقر بما على نفسه من حقوق، لأن هذه الحقوق إن لم تؤدى في الدنيا فستؤدى في الآخرة، فلا وجه لإنكارها. إنكار هذه الحقوق يوقع الإنسان في شهادة الزور والعياذ بالله، وإن حلف مع ذلك كانت يمينا غموسا اقتطع بها حق امرئ مسلم. فينبغي أن يكون شجاعا بحيث يقر بما على نفسه من حقوق. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ثم ثنى عز وجل بإيه؟ أو الوالدين، لأن بر الوالدين واجب، ولعظم مكانتهما أيضا. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ثلث بالأقربين سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الأقربين في مودة، في تعصب للأقربين، لكن رغم ذلك إن كان الحق قل الحق ولو على نفسك، إن كان الحق عليه اعترف به، على والديه فكما قال القرطبي الشهادة على الوالدين لا تعارض برهما بل هي من برهما، لأنه إن شهد عليهما أنقذهما من الباطل الذي وقعا فيه. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا الشهادة على الوالدين لا تنافي بر الوالدين بل إنها من بر الوالدين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى إذن شهادة الابن على أبيه أو على أمه مقبولة، وهذا اتفاق بين أهل العلم، لكن الشهادة لهما هذه التي وقع فيها الاختلاف، هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف أن تكون الشهادة لهما. فالمتقرر عند الكثير من أهل العلم أن هذه الشهادة إن كان سينتفع الشاهد من ورائها فلا تقبل. أساس هذا الكلام الحديث الذي رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، قال رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة، شهادة الخائن والخائنة. خلي بالك الإمام الخطابي نقل عن أبي عبيد أنه قال ليست الخيانة الخيانة في الودائع أو الأمانات التي توضع عند الإنسان، بل كل ما أؤتمن عليه الإنسان إن لم يؤدي أمانته كان خائنا. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فبالتالي إذا ترك أمرا مما أوجب الله عليه، هذا كلام أبي عبيد وأقره عليه العلماء، إذا ترك أمرا مما أمر إذا ترك شيئا مما أمر الله به وأوجبه عليه، أو ارتكب نهيا شيئا مما نهى الله عنه وحرمه، لا تقبل شهادته ولا يكون عدلا والعياذ بالله. يبقى رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة، وشهادة اللفظة ضاعت مني الآن لعسى أن أذكرها إن شاء الله، لكن معناها وشهادة العدو على أخيه، من كان يحقد على أخيه أو يبغضه أو ما إلى ذلك لا تقبل شهادته. وكذلك شهادة الإنسان الذي يختص بقوم، يختص بقوم زي إيه مثلا؟ الخادم أو الأجير أو الوكيل، لأن هذا إن شهد لصالح موكله أو مخدومه أو سيده فإن هذا سيجعل له مكانة عند الرجل اللي هو السيد أو المخدوم أو الموكل وما إلى ذلك. فده أصل في الشهادات، إن الإنسان إن كان عدوا لشخص آخر لا تقبل شهادته على هذا الآخر، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرت المعنى الحديث لا أستطيع أن أستحضر متنه كاملا الآن، لكن الحديث عند أبي داود في كتاب الأقضية. فهذا لا تقبل شهادته. يبقى دائما إحنا لكي لا نفرط في حدود الله عز وجل، إذا عرفت أن زيدا يعادي عمرا فلا تقبل شهادة زيد على عمر، لا تقبلها بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تخرج عن قواعد العدل. يبقى لا تقبل شهادة العدو على عدوه، أو شهادة زيد الذي يبغض عمرا يبقى لا تقبل شهادته على ايه؟ على عمر. احنا في هذا الصدد نكون قد انتهينا من اصول الاخلاق الحسنة. صبر يحمل الانسان على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الاذى والحلم والرفق والاناه وعدم الطيش والعجلة. عفة تحمله على ترك الفواحش او الفاحش والقبيح من الاقوال او الافعال. وهذه العفة تحمله على الحياء الذي هو رأس كل خير وتمنعه من ارتكاب الفحشاء او الكذب او البخل او الغيبة او النميمة. شجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وتحمله على البذل لأن البذل شجاعة النفس في التخلي عن المحبوب ومفارقة المحبوب اللي هو المال. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. كذلك فإن هذه الشجاعة تكون في إلجام النفس عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأخيرا العدل الذي يجعله يتحلى بالخلق الوسط، الخلق الحسن الذي هو وسط بين خلقين قبيحين. ثم ننتقل إلى رؤوس الأخلاق السيئة والعياذ بالله. ذكرت سابقا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن الجهل والظلم يعني هما سبب كل بلية وشر في هذا العالم، واحتج بقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا. والأشياء تعرف بالأضداد. ذكرت سابقا أن العلم علمان، علم بالله وعلم بأحكام الله تبارك وتعالى، علم بالله وعلم بأحكامه تبارك وتعالى. وإذا قلنا أيضا العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. الاعتبار الذي بني عليه التقسيم الأول غير الذي بني عليه التقسيم الثاني. يبقى نستطيع أن نقول الجهل بالنسبة للأول إما أن يكون جهلا بالله تبارك وتعالى أو جهلا بالأحكام الشرعية. إن كان جهلا بالله تبارك وتعالى هذا يوقع الإنسان في مآزق خطيرة، وهو سيتحمل الوزر ولو بقدر ما، رغم أن الجهل عذر، لكن هذا الإنسان إن كان مفرطا أو معرضا عن شريعة الله تبارك وتعالى فهذا له حكم في الشرع والعياذ بالله. من الناس من يظن أن الله عز وجل لا يطلع عليه في حال أفعاله، ومن الناس من يظن أن الله تبارك وتعالى ظلم المرأة. ده كل هذا جهل بالله تبارك وتعالى. ظلم المرأة، حتى أن امرأة في مرة قالت: أنا عارفة أن ربنا سبحانه وتعالى ظلم المرأة، إن لله وإنا إليه راجعون، فنسبت إلى ربها عز وجل الظلم، وهذا يخالف القطعيات. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بل على العكس من هذا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لكن هو يتصور هذا، لم يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. وكان في مرة من المرات مجلة روزا اليوسف أثارت موضوع الجن، الجن كان زمان ما قبل الثورة، أثارت موضوع الجن لحد ما اتنين من الشباب، واحد بيقول للتاني: هو يا جدع في جن ولا ما فيش جن؟ فالتاني بقى ايه بيتفلسف، قال له والله دي مسألة خلافية. في ناس بيقولوا في جن وناس بيقولوا ما فيش جن. انت شفت الاهل عمل ايه المرة اللي انا تعجبت. نقل على موضوع اخر. انا تعجبت من هذا الرجل. هذا الرجل لو قرأ فهرس المصحف لوجد سورة اسمها سورة الجن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخره. كذلك لو بيقرأ سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكن الجهل وصل إلى هذه الدرجة ببعض الناس. وقد رأيتم الصور المفزعة التي نقلت عن بعض الناس في الشعب المصري. منهم من يتصور أن محمدا صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي وهو سيد ولد آدم وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو الله لا إله إلا الله. منهم من يتصور هذا. فهناك جهل بالله وهناك جهل بالأحكام الشرعية. إنسان أيوه عارف لكن علمه بالله عز وجل قاصر. لو كان يعلم عن الله تبارك وتعالى لسارع بتعلم الأحكام الشرعية. ليه؟ الدين ده ليس حرفة. يعني مين بعد يقول لك والله بتاع الزراعة يتكلم في الزراعة وبتاع الطب يتكلم في الطب وبتاع الهندسة يتكلم في الهندسة بتاع الدين. لا ده دينك. دينك لابد أن تبذل الغالي والرخيص في تعلم أمور الدين. ليس معنى هذا أن تلازم العلماء فقط. ليست هذه الطريقة الوحيدة لمعرفة أمور الدين. أو أن تجلس لقراءة الكتب وسماع الأشرطة. لا. لكن مثلا أن تسأل أهل العلم إن كنت لا تعلم. تسأل أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. كلما نزل بك نازلة تشد الرحال إلى الثقات من أهل العلم المشهورين بالعلم. حتى لو كان مشهورا بالثقة والعدالة وفي حقيقة الأمر هو على خلاف هذا أنت معذور عند الله تبارك وتعالى لأنك أديت ما عليك. شوف هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. خلينا في الحتة الأولانية. من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا فقتله. يعني هذا العابد الذي أفتى بغير علم أهلك نفسه وأهلك هذا السائل أو ضيق عليه رحمة الله عز وجل. هل لي من توبة؟ قال لا فقتله فأتم به 100. ثم لما سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم وقص عليه القصة ثم سأله هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بين الإنسان وبين رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فالجهل قد يكون بالله وقد يكون بالأحكام الشرعية. وهذا يحمل الجاهل على أن يرى الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن ويرى النقص كمالا والكمال نقصا. جاهل يرى الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن. أنا أتذكر موقفا تعرضت له. كنت واقفا أمام باب عمارة متكئ على سيارتي أنتظر زوجتي حتى تنزل. خرجت امرأة فلما رأتني ضربت على صدرها وقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا إلا لو إلا إليه راجعون. المرأة يعني الإنسان إذا فعل في نفسه شيئا مما أمر الله به أو أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم دي كانت هيئة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان كث اللحية. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزير شعر اللحية صلوات الله وسلامه عليه. طيب، لكن هي تعودت أن ترى الرجال في صورة أخرى، فلما رأت هذه الصورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجعلت أتعجب وأدعو الله عز وجل أن يغفر لها وأن يهديها إلى الصواب. فمن ممكن أن يرى، تجد مثلا إنسانا يفاجأ بأن زوجته تريد أن تتحجب فيثور ثورة عارمة، لأنه يرى أن هذا قبيح، وأنت تسمع بعنا من غير المسلمين، لكن تسمع من المسلمين لك الله أنا عايز زوجتي كده، عايزها تمشي ولابسة الجينز ومش عارف عاملة ازاي والناس تبص لها واشعر بالفخر، وما إلى فخر مين؟ دي دياثة، دي اسمها في الشرع دياثة يا جماعة، دياثة. الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث، نسأل الله السلامة العافية. في حين يعني أنا أذكر رجل كان له ابنتان، ابنة سكيرة هو كان فرحان بها جدا، والابنة الأخرى انتقبت فطردها من البيت. يعني شوف البون الشاسع بين الاثنين، هو يرى النقاب أو يرى الحجاب نفسه قبيح. جاءت إلي طالبة في الجامعة مع أخيها، الكلام ده كان من سنوات، كان من حوالي 15 سنة تقريبا، وهذه أبوها كان أستاذا في إحدى كليات دار العلوم، أرادت أن تتحجب فقال لها اسمعي الكفن اللي انت هتلبسيه ده ما تلبسهوش الا لما تروحي بيتك، انت حره تبقي تلبسيه، لكن هنا ما فيش الكلام ده. يدخل عليها ويمسك المصحف، يقول لها المصحف ده في الاجازه يا حبيبتي، دلوقتي تقعدي تذاكري تشوفي دروسك، لكن المصحف ده تخليه في الاجازه، دلوقتي انت قدامك الكتب والمواد. الى ان دخل عليها ذات مره فوجدها تصلب والعياذ بالله، تنصرت. فالرجل منعها تماما، شوف انت، شوف هو منعها من عشان الدراسة، منعها تماما من الذهاب الى الكلية. ثم جاء شقيقها واصطحبها الي وهي تناقشني، قالت انتوا عندكم في الدين بتاعكم بيقول كذا الدين بتاعنا، وذكرت كلاما في غاية العجب. قلت لها انت لا تفهمين لغة العرب التي نزل بها القرآن، فالإعراب عندك غير المعنى تماما، الإعراب مغلوط فغير المعنى تماما. لكن شوف هو لما ضيق عليها حجاب، لا يسميه كفن. القرآن ده في الصيف، مع ان هي موجودة في الأرض أساسا من أجل هذا القرآن، لكن الجهل، الجهل بالله والجهل بأحكام الله تبارك وتعالى. فالجاهل يرى القبيح في صورة الحسن، والحسن في صورة القبيح. الجاهل يرى النقص، النقص كمالا، ويرى الكمال نقصا. يعني انا لو واحد ساب لحيته، ما احنا بنشوف ناس من الغرب ملتحين، بل الكلام ده موجود في الجيش وفي الشرطة حتى عند الغرب، لان الانسان حر في نفسه، فهم يتركون اللحى عندهم كنوع من الحرية. واحد شايف ان هو منظره كده كويس، وهو ده في الواقع كده. كانت عائشة رضي الله عنها تحلف فتقول لا، ومن زين وجوه الرجال باللحى. لكن انت ممكن تدخل على واحد فينقبض منك جدا، ايه ده؟ مرة واحد دكتور كان بيقول ايه المقشة اللي انت حطيتها في وشك دي؟ رجعت مرة من الحج وقد حلقت الرأس، فلقيت شاب يبص لي كده، يعني عايز اقول انت دماغك مقلوبة، المفروض ان انت الشعر يبقى فوق، هنا مفيش شعر، الحاصل العكس، في شعر هنا مفيش شعر. فقلت له انا فهمتها على طول، فقلت له انما اطلقت هذه اللحية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وارخ اللحى خليف المجوس، خليف المجوس جز الشوارب وارخ اللحى. حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وحديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك. واما حلق الرأس فهذا موجود في القرآن، بالإضافة إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر، وفي الحديث الآخر اللهم ارحم المحلقين. قال المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين. قال المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين. قال المقصرين قال والمقصرين والمقصرين. فالجهل يجعل الإنسان يقع فريسة للتصورات الخاطئة فيرى الكمال نقصا ويرى النقص كمالا. شوف واحد عنده بنتين, واحدة سكيرة هذه يحتفي بها تحت عنوان دلع ويدلعها وما إلى ذلك, والتانية انتقمت فطردها من البيت, ويرى الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن. الجهل بأحكام الشرع. شوف في هذا الحديث الذي يعد نموذجا مثاليا لهذه المسألة, واحد قرأ قوله تعالى وأقيموا الصلاة فحب يصلي, المفروض عليه أنه هو يشد الرحال لأن لما يجي يشوف كيفية إقامة الصلاة في القرآن لن يجد, يبقى شد الرحال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربه عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم, لتبين للناس ما نزل إليهم. لو راح للسنة سأجد في حديث مالك بن الحارث عند البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولرفاقه وصلوا كما رأيتموني أصلي. يقول طب النبي عليه السلام كان بيصلي إزاي يا جماعة, يشوف بقى النبي عليه السلام كان بيصلي إزاي. لكن الرجل ده لم يفعل هذا رضي الله تعالى عنه. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهو الحديث المعروف بحديث المسيء في صلاته, وقد رواه أصحاب السنن عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه, واللفظ لأبي هريرة قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى في ناحية المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل, فرجع فصلى كما صلى, ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل, صلى مرة تانية ثالثة, ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل, ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني غيره, يعني غير هذا العمل, وفي لفظ ما أحسن غيرها يعني غير هذه الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد, الزيادة دي عند مسلم, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طبعا الحديث له زيادات ليس هذا محلها, الحديث ده يعتبر العمدة في إثبات أركان وواجبات الصلاة, يعتبر هو العمدة هو الأساس. فهذا الرجل في ظنه أنه صلى, لكن في الحقيقة بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يصل, ارجع فصل فإنك لم تصل. وروى البخاري وأحمد واللفظ لأحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فلا يتم الركوع والسجود, فانتظر رضي الله تعالى عنه حتى انصرف الرجل من صلاته فقال له حذيفة منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. الزيادة دي مش موجودة في البخاري, البخاري استشكل المسألة لأن حذيفة توفي 30 سنة, والرجل يقول منذ 40 سنة, يعني من إمتى بقى؟ من قبل الهجرة بكم سنة؟ ب10 سنوات. فاستشكل البخاري رحمه الله هذه اللفظة, لكن إسنادها صحيح. والحافظ ابن حجر قال إن الكلام ده محمول على المبالغة, أنت بتصلي بالك قد إيه الصلاة دي؟ يقول له بقى لي 100 سنة بصلي الصلاة دي, 40 70 سنة. زي ما أنت تقول واحد قلت له لابنك قلت لك 100 مرة ما بتعملش كده, وهم مش 100 مرة, أنت تريد الإيه المبالغة أو التكثير. قلت لك هذا كثيرا, منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري على فطرة غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذن الجهل بهذه الأمور هناك فروض أعيان فرض عين عليك كالصلاة وكالصيام، ففرض عين عليك أن تتعلمها، لأنه فرض عين عليك أن تفعلها. لكن مثلا الزكاة، الزكاة أخوانا إنما تجب على مالك النصاب من الأموال الزكوية إذا حال على مال هذا الحول، أما الفقير فلا تجب الزكاة عليه. يبقى الفقير ليس مطالبا بتعلم أحكام الزكاة. طيب إن فرضنا أنه غني وكان ماله من الذهب والفضة، يبقى الواجب عليه أن يعرف كيف يزكي هذا المال الذهب والفضة. إن كان ماله من الأنعام يبقى يجب عليه، بلاش من الأنعام حتى، من البقر، يبقى يجب عليه أن يتعلم كيف يزكي هذا البقر. لهو مطالب بتعلم كيف يزكي الإبل، ما عندوش إبل، ولا الخراف أو الغنم يعني لأنه ما عندوش غنم، ولا الزروع لأنه ما عندوش زروع، وهكذا. كذلك الحج، الحج يجب على المستطيع. يبقى إذا استطاع الإنسان ملك الاستطاعة وجب عليه أن يتعلم الحج، أحكام الحج. ليه؟ لأنه يجب عليه أن يحج في أول أوقات التمكن، وهكذا. وفي هذا المعنى ورد الحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها ذكر الصلاة، وصامت شهرها ذكر الصيام، وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. لم يذكر عليه الصلاة والسلام الزكاة ولا الحج، لأن هذا يختلف باختلاف الناس، لكن الصلاة فرض عين وكذلك الصيام فرض عين. يبقى دي نمرة واحد، الجهل، إما أن يكون جهلا بالله أو بالأحكام الشرعية، أحكام الله تبارك وتعالى، كما أن العلم علم بالله أو علم بأحكام الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني في الأخلاق السيئة وهو الظلم، وأجله إن شاء الله إلى ما بعد الفاصل، سنخرج إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فالأصل الثاني من أصول الأخلاق السيئة الظلم. وكلمة الظلم هذه كلمة شنيعة والعياذ بالله. شوف هذا الحديث الذي قال الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه الشاميون، والحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. وكذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. محل الشاهد هو في الجزء الأول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل لا يظلم أحدا، كما تبين لنا من الإيه من بعض الآيات التي سقناها سابقا. والظلم صفة نقص، لا يمكن أن تنسب إلى الله عز وجل، ولماذا يظلم سبحانه وتعالى؟ وهل هو يحتاج إلى أحد؟ لو أن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق الخلق ألقاهم جميعا في النار، من الذي يستطيع أن يراجعه في هذا؟ من؟ حسن البصري كان كثير البكاء، فقيل له ما يبكي؟ قال أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى، لأنه لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والظلم هو تعدي الحدود، هذا وارد في القرآن، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أولئك هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم أو ظلموا العباد، لكن لا سبيل لك إلى أن تظلم ربك عز وجل، الله فوق هذا. ولذلك قال تعالى في موضع آخر ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا فأولئك هم الظالمون أي الذين ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا غيرهم من بني البشر. وقال بعضهم الظلم وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية، وضع الأمور في غير مواضعها ده تعريفه في اللغة، وأما وضع الأمور في وأما في الشرع فوضع الأمور في غير مواضعها الشرعية التي شرعها الله عز وجل لنا. فتجد الظالم دائما أحواله مختلفة وموازينه مقلوبة والعياذ بالله، يرضى في موضع الغضب ويغضب في موضع الرضا، كما ضربت مثالا للذي يغضب إذا وجد ابنته تريد أن ترتدي الحجاب ويرضى منها أن تتبرج، لا يجد غضاضة. واحد يقول طب إيه الفرق بينه وبين الجاهل؟ الجاهل فعل هذا عن جهل بحكم الله تبارك وتعالى، أما هذا فإنه يفعل هذا مع علم. يعني تقول له طب مش ده ربنا أمر بالحجاب؟ طب مش ربنا أمر بالصلاة؟ يقول لها آه، لكن إحنا زي مرة واحد بيقول إحنا عندنا في البلد ما بنورث لا نورث البنات في الطين، إحنا عندنا لا نورث البنات في الطين يعني في الأراضي الزراعية. فقلت له عندكم يعني معشر الكافرين، المفروض إن إحنا عندنا كمعشر المسلمين إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف تتجرأ؟ ألا تعلم أن هذا في كتاب الله؟ قال آه بس إحنا سلوا بلدنا كده، يبقى ده ظالم والعياذ بالله. مش حاجة اسمها سلوا بلدنا، تقدم الأهواء وما تعرف عليه الناس على شريعة الرب أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فتجده يغضب في موضع الرضا، الموضع المفروض أنه يرضى فيه يغضب، ويرضى في موضع الغضب المفروض أنه يغضب ويثور لكرامته، لا أبدا. كذلك يبذل في موطن المنع ويمنع في موطن البذل. يعني شوف مثلا واحد، دي أمثلة موجودة في مجتمعنا وأنا عن نفسي رأيتها بعيني، الرجل ممكن وهو قاعد في مثلا في ملهى ليلي ينقط الراقصة مش عارف بكم ألف جنيه، ثم إذا خرج وليركب سيارته ويقترب منه طفل صغير، أنا هنقول إن الأطفال دول في ناس بتسرحهم وناس وراهم، لكن الطفل وجهه فيه بقع تدل على أن هذا الولد يعاني من سوء التغذية، يعاني من سوء التغذية، يدخل عليه بعشرة قروش أو ربع جنيه أو ما إلى ذلك ويقول له تيجي تشتغل عندي، تيجي تعمل كذا، الراجل بيشرب السيجار اللي يساوي مش عارف قد إيه، وإذا قيل له تبرع في وجه من أوجه الخير يقول أنتوا نصابين، أنتوا عايزين تسرقوا فلوسي، فلوسك إيه يا راجل؟ تتبرع هتبرع بكام يعني؟ بكم ستتبرع لبناء مسجد ولا لرعاية الأيتام والمساكين وما إلى ذلك؟ تجد يدخل ويحجم أو يمنع في موضع البذل، المفروض الموضع يبذل فيه لأن هذا يقربه من الله عز وجل، ويبذل في مواطن المنع، يعني ممكن ينفق أموالا طائلة ليذهب بامرأته وبناته ليعريهم على الشواطئ أمام الرجال وما إلى ذلك، ثم يبخل على الفقير المحتاج. انت شايف وفي بعض البلدان تلاقي راجل بيعطي العمال راتبا قليلا ومع ذلك ينصب عليهم ويسرق وينهب هذه الاموال منهم ويرحلهم. يبقى الراجل ده عمل كان نظام السخرة، اشتغل وما خدش حاجة، لم يأخذ شيئا والعياذ بالله. وزي ما احنا هنا البشر بشر، الراجل هنا بيعمل اللي هو عايزه، بيسرق وبينصب وبيغش وما الى ذلك، ويطلع يعمل عمرة قال عشان يغسل، عشان يغسل الذنوب او يطلع يحج. والله في 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 مرة رتبنا سيارة الاتوبيس التي ستتجه بنا من مكة قرب الحرم الى جدة، راجعين الى مصر، وراجل عامل عمرة وقاعد بيقول للتالي انت خدت بالك من صاحبنا ده؟ انا طلعت وذكر كلمة الدين والعياذ بالله، الدين دين امه، وهو لسه قدام اللي احنا لسه المسجد الحرام امامنا شايفينه. فدي امور في غاية الغرابة، وهو يظن بذلك ان هو لما يسرق عشرة، كمرة قصة زمان رجل في الريف كان بيعملها، عنده اموال عايز يطلع زكاة الاموال ومش هين عليه، وعنده درة زرع درة عايز يطلع زكاة الدرة، وفي ناس اوجبوا الزكاة في الذرة، فيوم يعمل ايه؟ يجيب مقطف الدرة ويحط فيه مثلا 200 جنيه جوه جوه المقطف تحت والذرة فوق، وبعدين ينده الراجل الفلاح الفقير يقول له خد دي زكاة، دي الزكاة بتاعتي. الفلاح ياخد المقطف ويهم بالانصراف، يقوم يستدعيه يقول له تعالى انت المقطف ده هتبيعه بكام؟ يساوي كام؟ بيقول له والله يا عم الحاج يساوي مثلا 20 جنيه، كان زمان بقى. يقول طيب خد 30 جنيه هم وهاتوا المقطف. يقول له ربنا يكرمك يا عم الحاج واعمر بيتك. قال هو كده طلع زكاة المال. طبعا الراجل الفلاح الفقير لا يدري ان مقطف الدولة ده جواه مبلغ من المال اخرجه صاحبه على جهة الزكاة. كأن الله يعني يخدع الله عز وجل، والله عز وجل لا يخدع. انت تتعامل مع ربنا كأنه لا يراك، كأنه طفل سبحانه وتعالى، كيف؟ فتجد يبذل في موضع المنع ويمنع في موضع البذل، يقدم في موضع الإحجام ويحجم في موضع الإقدام. إن كانت معصية تجده جريئا جدا، يقول لك أنا ما يهمنيش، أنا بخافش من حاجة، ويهجم على المعصية هجوما. أما في مواضع الطاعة فتجده مترددا، طب تعالى نصلي، تعالى نروح المسجد، يقول لك بس أنا ورايا موعد. انما اوعدك ان شاء الله، لان دي انا عارف الصلاه دي مساله مهمه جدا، وعارف ان الصلاه في المسجد تضعف 27 درجه، تفضل صلاه الفرد ب 27 درجه. لكن بس انا عندي مشوار، وان شاء الله من بكره كل همه ان يزوغ منك. فتجد احوال الظالم مقلوبه مقلوبه، تجد مثلا ايه، احنا قلنا انه بيبخل في مواطن البذل، يبخل جدا، يصرف على نفسه وعلى زوجه واولاده اموالا طائله في الحق وفي الباطل، لكن يأبى ان يعطي مسكينا او فقيرا ما يحتاج اليه. مثلا ده يعني عنده تصورات خطأ، بس الفرق بين الظالم والجاهل ان الظالم انما فعل هذا عن علم، عن علم، واما الجاهل فقد يكون مقصرا معرضا، وقد يكون معذورا، والعياذ بالله قد يكون معذورا. فالظلم ظلمات يوم القيامه، وهذا الظلم ان عم فان هذا يؤدي الى تضييع الامانه. مش ربنا سبحانه وتعالى انزل الامانه التي هي التكاليف الشرعيه، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة كما قال ابن عباس هي التكليف، التكليف. فلو واحد تعدى حد الله عز وجل وتكلم في الدين بغير علم فإنه يساهم في تضييع الأمانة. لو انتشر هذا على نطاق واسع والعياذ بالله فإنه يساهم فعلا في طمس الأمانة حقيقة. احنا قلنا الأمانة كيف السبيل إلى حملها، بيّن الله عز وجل هذا في أول سورة الأحزاب التي ذكرت في آخرها الأمانة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. خلي بالك، لا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لو ترك ما يوحى إليه فعلا، لو واحد ترك الوحي الكتاب والسنة وأطاع الكافرين والمنافقين يبقى ده تعدى حدود الله عز وجل وضيع الأمانة فعلا، يبقى ده تعدى حدود الله تبارك وتعالى. الكلام في دين الله عز وجل بغير علم يؤدي إلى طمس الأمانة وتضييعها، ولذلك حرم الله عز وجل هذا الأمر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى تضييع الأمانة. أنت بتكذب على الله يعني بتغير رسوم الدين ومعالمه. ولذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. اللي بيكذب بآيات ربنا أو اللي بيفترع على الله كذبا ينسب كلاما إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة الكذب والعياذ بالله أو عدم التحري. لقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له أكثر من 60 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، واللفظ لعلي بن أبي طالب وهو متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فعلا مسلم يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى هو أضاف إلى الدين ما ليس منه أو حذف من الدين ما هو منه. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الابتداع في الدين هذا من الكذب على الله عز وجل، وهذا يؤدي إلى تغيير رسوم الدين، وهذا من الظلم الذي هو تعدي الحدود أو وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية. يجي أحد يقول لك الأمر ده أنا مستحسن وهو في الدين، لا خلي بالك. قال الشافعي رضي الله عنه من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وقال الإمام مالك رحمه الله من استحسن أمرا لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله وسلامه عليه. معنى كلام مالك رحمه الله، لكن الأول نص كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه. لأن والابتداع كما عرفه أو البدعة كما عرفها الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام طريقة في الدين مخترعة، وإحنا ليس لنا أن نخترع في دين الله عز وجل. المفروض أو أنت المطالب بأن تخترع وتتكل في أمور الدنيا، ده واجب على الكفاية ويساهم في تقدم المسلمين، لكن أمور الدين لا، توقيفية. يقوم يأتي إلى الميدان الذي يحرم فيه الاختراع فيخترع، ويترك الميدان الذي يستحب فيه الاختراع والابتكار يتركه ويصير في ذيل الأمم والعياذ بالله في ذيل الأمم. فالشاطبي رحمه الله يقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه ليس من الإسلام شبه المبتدع بمزيف النقود، تشبيه لطيف جدا. وكلما أتقن التزييف بحيث يكون النقد المزيف شبيها بالنقد الحقيقي كلما كان هذا يعني أقرب إلى ترويج هذا النقد المزيف. فكذلك المبتدع يحاول أن يضاهي ببدعته أي أمر من أمور الدين طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها. خلي بالك من النية هو عشان ما يقولكش بس هو برضو نيته كويسة منفعش. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. لذلك كان السلف الصالح رحمهم الله في غاية الحذر صيانة لدين الإسلام ودفاعا عن الشريعة في غاية الحذر من هذه الأمور من أن يزيد إنسان في دين الله شيئا. الإمام مالك أتى إليه رجل وقال له إني أريد أن أحرم لا أذكر بالحج أو بالعمرة ما يهمش ده فمن أين؟ قال من ذي الحليفة اللي هو بيار علي من ذي الحليفة أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما قد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ولأهل الشام الجعفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلم يعني وقت مواقيت عليه الصلاة والسلام. قال فهن لهن يعني هن مواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة إلى آخر الحديث. فبيسألوا من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكني أريد أن أحرم من مسجده من عند قبره. فقال له الإمام مالك شوف الدقة قال أخشى عليك الفتنة. قال تخشى علي الفتنة؟ إنما هي خطوات أقطعها في سبيل الله بخطوات أسيرها في سبيل الله عز وجل. قال مالك رحمه الله لذلك قلت أخشى عليك الفتنة تظن أنك قطعت خطوات تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت هتظن أنك أنت كده بتعمل عمل أكمل من العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوقيف التوقيف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طبعا هذه الأمور ستنقلب لكن لما يشيع الظلم وتضيع الأمانة. احنا كنا عارفين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ثلاث دقائق. طب أقول الحديث بسرعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس فجاء عربي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى عليه الصلاة والسلام في حديثه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. النبي سمع السؤال ده بس كره. وقال بعضهم بل لم يسمع لا ده ما سمعش. فلما فرغ من حديثه قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وفي رواية أحمد إذا أسند وسد يعني أسند وزنا ومعنى. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى أنا لما أجي أعهد بالأمور إلى غير أصحابها أو يعني إلى غير أهلها يبقى ده ظلم وتعدي للحدود ويؤدي إلى تضييع الأمانة. المفروض أن يوسد الأمر إلى أهله. فعدم إسناد الأمور إلى أهلها هذا يؤدي إلى تضييع الأمانة. لا يزال للموضوع بقية لكن أعتقد أن الوقت انتهى. وقبل أن أغادر مكاني هذا أرسل إلي أحد الأفاضل من أبناء السلفيين خمسة أسئلة على صحيفة من الصحف السيارة صحيفة المصريون أعتقد. أرسل إليها خمسة أسئلة يسألوني فيها عن عدة أمور منها عن الموقف من الشيعة وما إلى ذلك. طبعا هو لا يسأله كأسئلة يريد أن يعرف أجوبتها لكن يريد أن يقول لماذا تسكت عن هذه الأمور. أنا لا أسكت عنها وإن شاء الله حيث أنه قال لقد ذكرت في قناة الحافظ كذا وأنا أسألك خمسة أسئلة فسأجيب على هذه الأسئلة في قناة الحافظ من الأربعاء إن شاء الله في التاسعة مساء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الروح تسري.